انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لم نكن منصفين لهم وسعينا الى تمجيد غيرهم، اناروا بعلمهم عصورا من الظلام، اجلاء كان لهم فضل على البشريه جمعاء. ياتيكم هذا في برنامج مؤلف ومؤلف مع آية عبد العظيم على تسعينات اف ام.
مؤلف ومؤلف مع دكتور آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 لربع الصبح على تسعينات اف ام.
نشأ عصامياً معتمداً على نفسه في كسب رزقه، أحب العلم واللغة والأدب وتعلم على أيدي العلماء البصريين. كان واسع الثقافة والعلم، جمع مختلف دروب الثقافة والعلم في زمانه. كانت ولادته عام 159 على أغلب الروايات بالبصرة، فقد عاش قرابة 100 عام. كان العصر الذي عاش به عصر ازدهار لكافة العلوم العربية والإسلامية، تبوأت فيه اللغة العربية مكانة رفيعة، كما نشطت حركة الترجمة والنقل عن الثقافات الأجنبية. شهدت الدولة الإسلامية فيه نهضة في كافة ميادين الحياة. كان بحراً من بحور العلم، رأساً في الكلام والاعتزال، شديد الولع بالقراءة والمطالعة. كان لاندماجه في المجتمع واختلاطه بكافة فئاته ومجالسته للأدباء والشعراء والملوك والأمراء أثر واضح في تنمية معرفته وزيادة تجاربه. اشتملت ثقافته على كافة العلوم المعروفة في عصره، فدرس المنطق والفلسفة والرياضة والطبيعيات والسياسة والأخلاق والفرصة، أبدع فيها جميعها وتكونت لديه ثقافة متنوعة وغزيرة. انتقل إلى بغداد ليزيد من معرفته واطلاعه، واتصل فيها بكبار رجال الدين وعلماء اللغة. اعتبر من أغزر المؤلفين إنتاجا، فكتب عن الأدب والشعر والديانات والعقائد والإمامة والنبوة والمذاهب الفلسفية. بحث في السياسة والاقتصاد والأخلاق وطبائع الأشياء، وتكلم عن العصبية وتأثير البيئة، ونظر في العلوم التاريخية والجغرافية والطبيعة. كتب أيضاً في المدن والأمصار والمعادن وجواهر الأرض والكيمياء والنبات والحيوان والطب والفلك والموسيقى والغناء، كما كتب في الجواري والغلمان والعشق والنساء وغير ذلك مما يتناول الحياة الاجتماعية والأدبية والعلمية في عصره وقبل عصره. امتاز أسلوبه بالسخرية والنظر الثاقب وخصوبة الخيال وخلط الجد بالهزل، ويعتبر مبتكر هذا الأسلوب، فيرى أن المزاح شعبة من شعب السهولة، وفي ذلك يقول: وليس ينبغي لكتب الآداب والرياضيات أن يحمل أصحابها على الجد الصرف وعلى العقل المحض وعلى الحق المر والمعاني الصعبة التي تستكد النفوس وتستفرغ المجهود، وللصبر غاية وللاحتمال نهاية، ولا بأس بأن يكون الكتاب موشحاً ببعض الهزل. قال عنه ابن قتيبة: هو أحسنهم للحجة استنارة، وأشدهم تلطفاً لتعظيم الصغير حتى يعظم، وتصغير العظيم حتى يصغر. لم يهجره الألم في نهاية حياته، بل تفاقم وظل يرافقه مرافقة الكتب له، وما كاد يطوي صفحة من صفحاتها حتى طوت سطور أيامه الأخيرة بسقوطها عليه، مشكلة قبره الذي أحب مغموراً بالورق والأحرف والكلمات. توفي في محرم 55 و200 بالبصرة، فقد فلج في آخر عمره ومات والكتاب على صدره، قتلته مجلدات من الكتب سقطت عليه.
علماء المسلمين أول المؤسسين لكل العلم الذي في أيدينا من سنين،
في أيدينا من سنين.
علماء المسلمين لولاهم في العالمين ما كانت في الشرق علوم، والغرب لهم يا دين،
والغرب لهم يا دين.
ابن سينا في علم الطب حي، وابن حيان دليل لكل كيميائي، أبو بكر الرازي وكذا الخوارزمي، ابن الهيثم والبيروني وابن النفيس والفارابي. ابن سينا في علم الطب حي، وابن حيان دليل لكل كيميائي، أبو بكر الرازي وكذا الخوارزمي، ابن الهيثم والبيروني وابن النفيس والفارابي. علماء المسلمين أول المؤسسين لكل العلم الذي في أيدينا من سنين،
في أيدينا من سنين.
علماء المسلمين لولاهم في العالمين ما كانت في الشرق علوم،
والغرب لهم يا دين،
والغرب لهم يا دين.
أبو عثمان عمرو بن بحر ابن محمود الكنائي الليثي المعروف بالجاحظ، من بني كنانة ابن خزيمة من مدر، لقب بالجاحظ لجحوظ عينيه. نشأ في بيت متواضع من أبوين فقيرين، لم يتحدث الرواة عن أبيه، وإنما ذكروا جده الذي كان يعمل جمالا عند بني كنانة. توفي أبوه وهو طفل، فتعهدته أمه، فكان لابد أن يحيا في عوز وضيق. راح يبيع السمك والخبز ارتزاقا على ضفاف نهر سيحان في البصرة. كان ميالا منذ حداثته إلى الدراسة والعلوم، فأكب على العلم يطلبه برغبة شديدة، ويختلف إلى بعض الكتاتيب وحلقات المسجديين في البصرة، ثم في المربد وهو سوق قرب البصرة، كان في الإسلام كسوق عكاظ في الجاهلية، وكان ميدان التنافس بين الخطباء والشعراء. اكتسب الجاحظ علما وثقافة ومعرفة، وتلقى العلوم والآداب على أيدي جماعة من كبار أساتذة العصر وأدبائه ومفكريه. كان الجاحظ ذكيا وصبورا على طلب العلم، تتلمذ على أيدي فحول العلم والأدب حين ذاك، فقد أخذ اللغة والأدب عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي يزيد الأنصاري، والنحو عن الأخفش، والحديث عن حجاج بن محمد وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة. وإذا كانت أساتذة عصره قد طبعوه بميزات فكرية وأدبية ولغوية وعلمية فريدة، فإن المعتزلة تركت آثارها العقلية عميقة في كتاباته وطرائق تفكيره وتأليفه، وبات له نمط واضح ثابت يستدل عليه من كتبه ومن موضوعاته. لم يمض وقت طويل حتى قصد بغداد وأقام فيها. هناك بزغ فجر الجاحظ، وأخذ يتألق واضعاً كتبه الأولى منسوبة إلى عبد الله بن المقفع وسهل بن هارون، ليقرأها الناس وتشيع بينهم، فأصبح اسم الجاحظ يتردد على كل شفة ولسان، وكثر الحاسدون فأرادوا تقليد أسلوب الجاحظ والانتقاص منه، إلا أنهم لم يفوزوا. وفي أخباره أنه زار سمراء واللاذقية وحلب، إلى أن استقر في البصرة مركز تأليفه وكتاباته، وفيها شرع يصنف ويؤلف، فأخذت حياته تتبدل من الفقر إلى الغنى، ومن الصنعة إلى انتشار، حتى ذاع صيته وملأ دنياه. تمتع الجاحظ بطلاوة الحديث ورطوبة الفكاهة ورقة الدعابة، منح ذكاء فائق وملاحظة دقيقة وصراحة مطلقة وعقلا راجحة وثقة وتفاؤلا عميقين، مما جعله رجلا غزير الجانب غير مكروه، محببا غير محتقر. ينتصر الناس فرحه الحاضر وبديهته اليقظة، انتظارهم لكتاباته ونوادره وطرائفه. ظل الجاحظ عطاء يفيض وفكرا يتدفق، حتى أصيب بالفالج ثم النقرس. عانى أبو عثمان من هذه الأمراض آلاما شديدة قضت على عنفوان رجل أراد أن يستمر بعطائه الفكري من أجل الحياة والإنسان. كان الجاحظ أسود اللون كجده، قصيرا دميما جاحظ العينين، ومهما تكن بشاعة المنظر التي ذكره بها معاصريه، فإن الجاحظ لم يكن ثقيل الظل، وإنما كان لطيفا محبوبا عذب اللسان قوي الشخصية. استطاع بصفاء قلبه وصدق واقعيته ونفسيته المرحة أن يجمل ما أسماه البعض بشاعة.
أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وطول أبعد سما، أنا فيا قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة. بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان واوصل لأحلى من نما. الشمس نورها عشان يبان لازم تكون الدنيا قبل مضلمة. المستحيل وهم في خيال، كل اللي سابه القطر فات، بس اللي يتعب في الزمان ده بكرة يعمل معجزات.
يفرق معانا كل حد وكل ايد بتشدنا، وازاي في ناس واقفين ورانا بدون سبب بتحبنا. ومكان ما حلمي يكون هروح دايما هنا،
في حلمي مستنيني على خط النهاية. ومن غير ما تحتاج حد فينا احنا معاك، هتكون في يوم بطل الحكاية.
ودي حاجة مش بإيدي إني أحلها.
أنا نفسي بس أشوف وأحس في عيونكم أسرار تحلها.
قالوا الجمال في الروح عشان هي اللي باقية مهما هتعدي السنين.
قلت انك تشوف نفسك جميلة بأي شكل في شوفش نفسي في مرايتكو مليان عيون،
في حاجات كتير ما تبانش للناس بالعيون، محتاجة تتشاف بالقلوب.
للجاحظ أكثر من 170 كتابة بين رسالة صغيرة ومؤلف كبير، إلا أن معظم هذه الآثار لم يسلم، وأن عوامل كثيرة كانت سبباً في ضياع مؤلفات عديدة لعباقرة عرب كالجاحظ. بقى لنا بقية مما ألف أبو عثمان وأودعه خزائن التراث العربي، منها كتاب البيان والتبيين، وكتاب الحيوان، وكتاب البخلاء، الذي إذا قرأته قراءة عميقة وجدت ما يرمي إليه صاحبه من أبعاد تتناول حياة العصر العباسي وشؤون الناس وما أحاط بها من تغيرات طارئة وعادات دخيلة وتقاليد غريبة وأفكار جديدة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. كان الجاحظ في كتاب البخلاء عالماً شأنه في ذلك شأن جميع مؤلفاته، فقد كان عالماً طبيعياً في كتاب الحيوان، وعالماً نقدياً في البيان والتبيين، وعالماً اجتماعياً وناقداً في كتاب البخلاء، يدرس أحوال الناس من خلال سلوكهم ومعاشهم، يحلل أوضاع طبقة من المجتمع العباسي تأثرت بعوامل طائرة جديدة. وفي الحيوان يوهم العنوان الذي وسم به الكتاب أنه مقصور على الحيوان، إلا أن الكتاب يتضمن علوماً ومعارف أكبر من العنوان، فقد أطنب الجاحظ في ذكر آي القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صورة للعصر العباسي ومن طوى عليه من ثقافة متشعبة الأطراف وعادات كانت سائدة آنذاك. كما تحدث فيه عن الأمراض التي تعترض الإنسان والحيوان وطرق علاجها، وتطرق فيه إلى المسائل الكليمية التي عرف بها المعتزلة، تحدث عن خصائص كثير من البلدان، وعرض لبعض قضايا التاريخ. كل هذه الأنواع من العلوم كانت تتخللها الفكاهة التي بثها الجاحظ بين الفينة والأخرى، مما جعل كتابه بغية كل قارئ، فإن أراد الشعر وجده من أغنى الكتب الحافلة بالشعر، وإن أراد معرفة معلومات دقيقة عن البشر أو أحد الحيوانات وجد ضالته في تضاعيف هذا الكتاب، وإن أراد الاطلاع على ما قالته العرب من أمثال وجد الكم الوافر منها، وإن حسته نفسه على مطالعة فكاهة وجدها مبسوسة في صفحات متعددة من هذا الكتاب الضخم، مما يجعل كتاب الحيوان مجموعة كتب ضمها كتاب واحد. من مؤلفاته أيضاً كتاب التاج في أخلاق الملوك، اشتهر هذا الكتاب باسم أخلاق الملوك، وقد وضعه الجاحظ أيام كانت بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وكان العراق مزدهراً بالعلوم والمعارف، وكان طلاب العلم والأدب يقصدون مدنه وقراه، فيروي هذا الكتاب قصصاً نادرة عن حياة الملوك والأمراء في عصر الجاحظ، ويقدم فيه أسلوب حياتهم، وصف فيه الجاحظ الخلفاء والأكابر في حفلاتهم الرسمية وحشودهم العامة إلى ما هنالك من طرائف ملوكية وترتيبات سياسية اقتبس العرب بعضها من الفرس في عهد المأمون. وفي الكتاب يظهر التأثير الكبير للحضارة الفارسية في الحضارة الإسلامية على عهد العباسيين. تعد رسائل الجاحظ من الآثار الأدبية الشهيرة التي انتشرت قديما وحديثا وطبعت عدة مرات، شرحها علماء معروفون، وهي مجموعة من الرسائل النادرة التي تبحث كل واحدة منها في موضوع واحد بعمق واستفاضة، تثير الإعجاب والتقدير لهذا العقل الجبار، فيعتقد القارئ أن هذا الكاتب متخصص بهذا الموضوع فقط، كما يأتي بالإثباتات والأدلة التي تدعم فكرته، مما يجعل قوته الفكرية تبرز دهشتنا بعظمته.
الدنيا بيت عالبحر له شبابيك وباب، اطرد همومك منه لما تحسها، حاول تكون بس انت والافرح صحاب، ما تروحش سكك الوحده خليك عكسها. الدنيا بيت عالبحر له شبابيك وباب، اطرد همومك منه لما تحسها، حاول تكون بس انت والافرح صحاب، ما تروحش سكك الوحده خليك عكسها. في كل حاجه انت اللي في ايديك الاختيار، نفسك تعيش في الجنه ولا تعيش في نار، استنى قبل ما تيجي تحكم على الحياه، سيب الامل هو اللي ياخد القرار. في كل حاجه انت اللي في ايديك الاختيار، نفسك تعيش في الجنه ولا تعيش في نار، استنى قبل ما تيجي تحكم على الحياه، سيب الامل هو اللي ياخد بشر. من فينا خالي من العيوب، لتعيش ضحية لأي غلطة غلطتها، فوق اوعى تنسى ان ربك للذنوب غفر ورحمته واسعة ملهاش منتهى. احنا بشر من فينا خالي من العيوب، لتعيش ضحية لأي غلطة غلطتها، فوق اوعى تنسى إن ربك للذنوب غفر ورحمته واسعة ملهاش منتهى. في كل حاجة انت اللي في ايديك الاختيار، نفسك تعيش في الجنة ولا تعيش في نار، نفسك تعيش في الجنة ولا تعيش في نار، استنى قبل ما تيجي تحكم على الحياة، سيب الأمل هو اللي ياخد القرار.
بذكر المؤلف يأتي المؤلف. مما أبدع الجاحظ كتابي البيان والتبيين والحيوان، إلا أننا نبحر مع كتاب البخلاء لنسقط الضوء على جانب مهم في شخصية الجاحظ. استهل كتابه برد على صديق طلب إليه أن يحدثه عن البخل ونوادره. صدره بمقدمة طويلة حاول فيها أن يثير اهتمام القراء وأن يشعرهم بشيء من الرغبة والتشويق. من المقدمة انتقل إلى إثبات رسالة سهل بن هارون التي بعث بها إلى بعض أقربائه الذين اتهموه بالبخل. عمد الجاحظ أيضاً إلى ذكر نوادر البخلاء وسرد قصصهم، بادئاً بأهل مرو وأهل خراسان، متوقفاً عند أهل البصرة من المسجديين ممن يسميهم أصحاب الجمع والمنع، منتقلاً إلى الأشحاء من أصحابه ومعاصريه كزبيد بن محمد وأحمد بن خلف اليزيدي وخالد بن يزيد وأبي محمد الخزامي والحارسي والكندي والأصمعي والمدائني. جمع فيه طرائف شتى استطاع من خلالها أن يعطينا عينات صادقة عن كل حيلة وكل نادرة بأسلوب قصصي طريف وبراعة فنية رائعة. وبعد ذكر نوادره يجد الجاحظ أن البخل عندهم اقتصاد فني، ولهم في ذلك آراء قلما تخطر ببال إنسان. أما غاية الكتاب هذا فإننا نجد أن فريقاً من الدارسين ذهب إلى أن الجاحظ أراد منه الترويح عن النفس وإضحاك القارئ. ومهما يكن من أمر فإن أبا عثمان لم يكن يقنع نفسه بأن مؤلفه هذا قد وضع من أجل الهزل والتسلية، إنما له فيه غاية جليلة هي تصوير طبقة محددة ظهرت في المجتمع العباسي أرادت أن تسلك طريقاً جديد من العادات والأخلاق التي لم يألفها العرب سابقاً. ويظهر أن مؤثرات دخيلة أحدثت فجوات واسعة في عادات العرب وتقاليده، فكان منها انتشار البخل وخاصة في العراق إبان القرن الثالث الهجري. يوضح هذا أن غاية الكتاب تتعدى الضحك والمرح لتغدو أعمق وأشد، فإذا هي أقرب إلى الردع والتأنيب والسخرية، وذلك من أجل المنفعة العامة والاستفادة من أعمال البخلاء الشاذة، استفادة تجعلهم يميلون إلى الكرم من غير إسراف وإلى الجود من غير اقتصاد. فريق آخر من الدارسين رأى أن كتاب البخلاء ما وضع إلا لأن الجاحظ كان واحداً من أولئك البخلاء، ولذلك تمكن من معرفة أحوالهم بدقة، كاشفاً حقائقهم كما هي بصدق وواقعية. والواقع أن كتاب البخلاء يعتبر من الكتب النفيسة بمكان، لأنه دراسة واقعية لردة فعل اقتصادية. أفرد الجاحظ لها كتاباً خاصاً بالبخل، صور هذه الحالة وتغلغل بين طوايا النفس البشرية وتفهم نزعاتها وحلل أعمالها ودرس نفسياتها. اتبع الجاحظ أسلوباً قصصياً إخبارياً يربط الأخبار بعضها ببعض. كانت أقصوصة البخيل قصيرة لكنها جمعت عناصر القصة الكاملة من مقدمة وعرض وعقدة إلى حل وخاتمة. لم تكن أقاصيص البخل قصيرة أو خاوية أو فارغة، بل كانت نابضة مليئة بالحياة تستمد موضوعاتها من وحي فريق من الأشحاء والمسجدين والخرسانيين وغيرهم. اختاروا أحاديثهم وانتقوا ألفاظهم بأنفسهم. من هنا نضجت أقصوصة البخيل عند أبي عثمان الجاحظ. كانت معكم آية عبد العظيم، برنامج مؤلف ومؤلف على تسعينات FM.